بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك عفوا. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكانه في بعض الموارد. كان الحديث في استحباب الاحتياط الشرعي، قلنا بأن الأدلة دلت على استحباب الاحتياط شرعا الكبرى تامة، ولكنه وقع الكلام في بعض المصاديق والصغريات أنه لا يمكن تتميم الاستحباب الشرعي للاحتياط لوجود مانع. ما هو المانع؟ هو أنه إذا كان الفعل المحتاط بإزائه الذي يحتاط المكلف بإزائه، إن كان ذلك الفعل توصليا فلا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الاحتياط بإزائه. لماذا؟ لأن الفعل التوصلي لا يشترط فيه قصد الأمر وقصد الامتثال وقصد القربة. إذن في الفعل التوصلي المشكوك إذا أراد أن يحتاط المكلف بإزائه، فهل يشترط أن يقصد القربة، أن يقصد الأمر، أن يقصد الفعل القربي، أو لا يشترط ذلك؟ لا يشترط. إذن إذا كان الفعل المشكوك توصليا يستطيع أن يحتاط بإزائه أو لا يستطيع، نعم، والاحتياط شرعي أو ليس بشرعي، نعم، لا محذور فيه. أما إذا كان الفعل المشكوك ذلك الواجب المشكوك الذي نريد أن نحتاط بإزائه، كان واجبا فعلا تعبديا ولم يكن توصليا، يعني لكي يأتي به المكلف لابد أن يقصد ماذا؟ أن يقصد الأمر، لابد أن يقصد القربة، أن يقصد الامتثال. امتثال ماذا؟ امتثال ذلك الأمر. وهو هل يعلم أنه يوجد هناك أمر أو يشك أنه يوجد أمر؟ ها؟ يشك. والعبادية تتوقف على قصد الأمر أو لا تتوقف على قصد الأمر؟ فهنا هو بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن يقصد الأمر جزما فهذا هو التشريع المحرم. لماذا؟ لأن التشريع محرم لا يختص باللفظ حتى بالفعل، أنت بعملك تشرع لأنك تقصد الأمر الجزمي، والمفروض أنه ماذا؟ أن الأمر محتمل وليس بجزمي. وإن أردت أن تأتي بذلك الفعل المحتاط بإزائه بلا قصد الأمر فلا قيمة له، لأن المفروض أنه فعل عبادي، وإذا لم تقصد به الأمر ولم تقصد به القربة فيكون لغوا ولا يكون فيه فائدة. إذن إذا كان الفعل المحتاط بإزائه إن كان توصليا فالاحتياط الشرعي معقول بإزائه، أما إن كان تعبديا فإما أن يلزم منه التشريع الفعلي وهو محرم، وإما أن يلزم منه اللغوية إذا لم يقصد الأمر، أتى بالفعل بلا قصد الأمر وبلا قصد الامتثال. من هنا يقع البحث بين الأعلام، أو وقع البحث بين الأعلام، أن الاحتياط الاستحبابي في التعبديات ممكن أو ليس بممكن. بهذا الذي بينا اتضح أن الاحتياط الاستحبابي أو الاستحباب الشرعي للاحتياط في التعبديات في العبادات غير متصورين، لأنه إما يلزم منه التعبديات التشريع الفعلي المحرم وإما يلزم منه اللغوية. نعم في صورة واحدة لا إشكال فيه، وهو ماذا؟ إذا كنا نعلم أن أصل الفعل، أصل الفعل التعبدي مطلوب ولكنه نشك ماذا؟ في وجوبه وعدم وجوبه، هنا نستطيع أن نحتاط بإزاء ذلك الفعل لأن أصل المطلوبية معلوم، ولكن إذا شككنا في الوجوب وفي أصل المطلوب، أصل مطلوب أو ليس بمطلوب، بعد يمكن أن نحتاط بإزائه أو لا يمكن؟ يقول لا يمكن. من هنا قد يقال بأن استحباب الاحتياط الشرعي إنما أين يكون؟ إنما يكون في غير التعبديات، يعني في التوصليات، معقول؟ بل وكذلك في التعبديات إذا علم أصل المطلوبية، أصل المطلوبية إذا كانت معلومة يمكن، أما إذا لم تكن أصل المطلوبية معلومة فلا يمكن. هسه هذا هو الإشكال. هسه تعالوا إلى الجواب، خلنا نقرأ الإشكال نأتي إلى الجواب. النقطة الثانية أن الاحتياط متى ما أمكن، متى ما أمكن يعني شنو؟ يعني إذا كان المقتضي موجود والمانع مفقود، عند ذلك يكون الاستحباب الشرعي للاحتياط متحققون، فهو مستحب كما عرفت، ولكن قد يقع البحث في إمكان الاحتياط في بعض الموارد. في الإمكان بأي معنى؟ في الإمكان بمعنى المقتضي لو في الإمكان يعني بمعنى وجود المانع؟ لا وجود المانع، لأن المقتضي تام، أدل الترغيب في الاحتياط مطلق يشمل العبادي وغير العبادي، ولكن في العبادي عندنا ماذا؟ عندنا مشكل، عندنا مانع، وهو إما لزوم التشريع المحرم وإما لزوم اللغوية. قال وتوضيح ذلك أنه إذا احتمل كون فعل ما واجبا عباديا، فهنا فإن كانت أصل مطلوبيته معلومة ولكن نشك في أنه واجب أو ليس بواجب، هنا أمكن الاحتياط بالإتيان به بقصد الأمر المعلوم تعلقه به. الأمر المعلوم تعلقه به هو الوجوب لأصل المطلوبية، أصل المطلوبية، إذن نحن بهذا المقدار نحتاط بإزائه ولا محذور فيه، لأنه أصل الأمر، أصل المطلوبية متحقق، ولكن خصوصية هذه المطلوبية ماذا؟ غير معلومة، مشكوكة، ونحن أيضا لا نستطيع أن نحتاط ونأتي بنية جزمية، نقول نأتي بهذا العمل الواجب لأنه تشريع محرم لا نعلم بوجوبه. نعم نستطيع أن نأتي بهذا الفعل العبادي لأصل المطلوبية، نقول نعم نستطيع أن نأتي. فإذا الاحتياط الشرعي، الاستحباب الشرعي للاحتياط في العبادات المعلوم فيها أصل المطلوبية ممكنون، إنما الكلام أين؟ قال وإن لم يعلم كونه وجوبا أو استحبابا، أصل المطلوبية غير معلومة، فإن هذا يكفي، عفوا، وإن لم يعلم كونه يعني كون ذلك الفعل وجوبا أو استحبابا، فإن هذا يعني أصل المطلوبية، فإن هذا يكفي في وقوع الفعل عباديا وقربيا، هذا كافي. إنما الكلام أين؟ وأما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة، أصلا لا نعلم أنه مطلوب أو غيره مطلوب، لا وجوب ولا استحباب، شككنا أنه أصلا مطلوب هذا لو مو مطلوب، فإذا شككنا في ذلك خب عندما نريد ونعلم إذا كان مطلوب فهو مطلوب عبادي متوصلي تعبدي متوصلي، يعني إذا أردت أن أحتاط بإزائه لابد أن أقصد ماذا؟ أقصد القربة، ومع عدم وجود أصل المطلوبية أقصد امتثال أي أمر؟ قصد امتثال أي أمر؟ قرأنا في محل قصد امتثال الأمر، أي أمر؟ الوجوب ما موجود، استحباب ما موجود، أصل المطلوبية غير موجودة. فإذا بين اثنين، إما أن أقصد أمرا فيلزم تشريع محرم، وإما أن لا أقصد أمرا فيلزم ماذا؟ اللغوية، لأن الفعل على فرض ثبوته فعل تعبدي. قال وإما إذا وأما إذا كانت أصل مطلوبيته غير معلومة فقد يستشكل في إمكان الاحتياط حينئذ. إمكان الاحتياط بهذا المعنى أن المقتضي إطلاق تام، ولكن عندنا مانع. ما هو المانع؟ قال لأنه إن أتى بالفعل بلا قصد قربي، بلا قصد الامتثال، فهو لغو جزما، وإن أتى بالفعل بقصد امتثال الأمر فهذا يستبطن افتراض الأمر، لأنه قصد امتثال الأمر إذا تذكرون في الجزء الأول ماذا قلنا؟ قلنا متأخر عن الأمر، فإذا لابد أن يوجد أمر حتى تقصد امتثاله، فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، وهذا البناء على وجوده تشريع فعلي محرم. والدليل الذي دل على أن التشريع محرم خب لا يختص بالقول، وإنما الفعل أيضا ماذا؟ إذا كان تشريع فهو محرم، فهذا يستبطن افتراض الأمر والبناء على وجوده، مع أن المكلف شاك في أصل المطلوبية فضلا عن وجود الأمر، وهو تشريع فعلي محرم، فلا يقع الفعل عبادة لتحصل بهذا الفعل موافقة التكليف الواقعي المشكوك. هذا هو الإشكال. الجواب: هذا المطلب مرتبط ببحث الفقه، وهو أنه نحن عندما نقول إذا أردنا أن نأتي بفعل عبادي، ما معنى قصد الأمر في الفعل العبادي؟ شنو معناه؟ نقصد ماذا؟ هل يشترط لكي نقصد الأمر أن يكون عندنا أمر جزمي بالفعل ذاته؟ هذا احتمال، وهو أنه لكي تأتي بالفعل العبادي لابد ماذا؟ لابد أن تقصد الأمر الجزمي المتعلق بالفعل. بناء على هذا الاحتمال، احتياط بإزاء الأمر المشكوك ممكن أو غير ممكن؟ بلي غير ممكن. لماذا؟ لأنه أنا هل يوجد عندي أمر جزمي بالفعل ابتداء أو لا يوجد عندي؟ لا يوجد، أنا أشك في الأمر مطلقا. إذن إذا اشترطنا في صحة العبادة قصد الأمر الجزمي المتعلق بالفعل مباشرة، فالعبادة لا تنفي، فالاحتياط هنا غير ممكن في العبادي المشكوك أمره. أما إذا اشترطنا في صحة العبادة أن يكون عندنا أمر جزمي، ولكن لا يشترط أن يكون هذا الأمر الجزمي متعلق بالفعل ابتداء، حتى لو كان عندنا أمر جزمي بالاحتياط أيضا يمكن الاحتياط. هنا يمكن الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط؟ لماذا؟ لأنه يوجد عندنا أمر جزمي بالاحتياط أو لا يوجد؟ ها؟ إيه أدلة استحباب الاحتياط والترغيب أمر أو ليس بأمر؟ نعم، ولكنه أمر استحباب. إذا اكتفينا في صحة العبادة، التفتوا جيدا، بالأمر الجزمي ولكن مو المتعلق بذات الفعل، بل الأعم المتعلق بذات الفعل أو بالاحتياط، هنا يصح الاحتياط بلحاظ هذا الفعل المشكوك أو لا يصح الاحتياط؟ نعم يصح. لماذا؟ لأني أنا أقصد الأمر الجزمي الذي ورد في الاحتياط، مو الأمر الجزمي المتعلق بالفعل ابتداء. واضح المطلب ولا هنا؟ هذه النقطة واضحة؟ إذن الجواب الأول عن الشبهة، وهو أنه من قال لكم بأنه يشترط في صحة العبادة أن تقصد الأمر الجزمي المتعلق بذات العباد؟ منه دليل عندنا؟ ما عاد أي دليل، بل نقول أن صحة العبادة يشترط فيها قصد الأمر الجزمي الأعم من المتعلق بالأمر بالفعل ابتداء، الفعل المشكوك، أو بالاحتياط، وهنا يوجد عندنا أمر جزمي بالاحتياط أو لا يوجد؟ نعم، فتصح العبادة حتى بلحاظ التعبديات. نعم، أنت من حقك أن تقول شيئا واحد، وهو أن تقول أن هذا الأمر الجزمي بالاحتياط توصلي لتعبدي. بالأمس ماذا قلنا؟ توصلي، أحسنتم. قلنا بأن ذاك الذي يدركه العقل تعبدي، أما الذي نستفيده من الرواية ماذا؟ توصلي. تمام؟ إذن من أين تقولون نقصد القربة؟ متعلق هنا، متعلق بقصد القربة لو ما بقصد القربة، وأنت دليلكم الذي دل على الاحتياط يفيد قصد القربة أو لا يفيد قصد القربة، يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد قصد القربة. لعد أنتم منين جبتوا قصد القربة؟ نقول نعم، أن الاحتياط هو أمر غير قربي، ولكن قد يكون متعلقه قربي وقد يكون متعلقه ماذا؟ غير قربي. فإذا كان متعلقه قربي نقصد القربة لا من باب أن الأمر بالاحتياط قربي، بل من باب أن متعلقه ماذا؟ قربي، فنقصد القرب. إذا المشكلة من هالجهة ما عاد. هذا هو الجواب الأول، وهو أن نقول بأن صحة العبادة لا تتوقف على وجود الأمر الجزمي المتعلق بذات الفعل ابتداء، هيك دليل ما عندنا، بل تتوقف على الأمر الجزمي الأعم المتعلق بذات الفعل أو بالاحتياط، وهنا يوجد عندنا أمر جزمي متعلق بالاحتياط. الجواب الثاني وهو الجواب الصحيح المحقق في الفقه، وهو أنه من قال لكم أن العبادة تتوقف على قصد أمر جزمي، بل يكفي الأمر الاحتمالي. وهنا يوجد احتمال أو لا يوجد احتمال؟ بل يوجد، بل عباد انقياد العبد إنما يظهر أين؟ يظهر في الأمر الجزمي لو في الأمر الاحتمالي؟ في الأمر الاحتمالي، هنا يظهر انقياد العبد، وإلا في المورد الذي المولى أمر وهو امتثله. خب صحيح، هذا درجة من الامتثال. أما في المورد الذي العبد يحتمل أمر المولى ويمتثل، هذه درجة الإخلاص، هنا أشد لهناك أشد. من الواضح أن الثانية درجة الإخلاص فيه ماذا؟ أشد. ما لم تقطع بالحرمة، إذا قطعت بالحرمة بلى، أما ما لم تقطع بالحرمة فإن الأمر أمر الاحتمالي كاف للإتيان بالعبادة وبصحة العبادة، بل هي أشد إخلاصا من الأمر الإتيان الفعل بالأمر الجزمي، وهذا مما لم يخالف فيه أحد من الفقهاء. وهذا معنى الإتيان بقصد رجاء المطلوبية، هذه بقصد رجاء المطلوبية، يعني أن تأتي بالفعل بقصد الأمر الاحتمالي مو بقصد الأمر الجزمي. إذا نويت الأمر الجزمي صرت تشرع محرم، واضح صار؟ إذن الجواب عن الإشكال هو أن المقتضي موجود والمانع المتصور وهو التشريع المحرم أو اللغوية كلاهما ماذا؟ مدفوع. وقد يجاب على ذلك عن التشريع المحرم واللغوية بوجود أمر معلوم، هذا الجواب الأول. يا جواب الذي يقول نحن نحتاج في صحة العبادة وجود قصد الأمر الجزمي المتعلق بذات الفعل أو بالاحتياط، وهنا نقصد ماذا؟ الأمر الجزمي المتعلق بالاحتياط، وهو نفس الأمر الشرعي الاستحبابي بالاحتياط، فيقصد المكلف امتثال هذا الأمر. أي أمر؟ وهو الاحتياط الشرعي، الاحتياط الاستحبابي أو الاستحباب الشرعي بالاحتياط. وكون الأمر، هذا إشارة إلى جواب عن ماذا؟ عن ذلك الإشكال المقدر، وهو أنه هذا الاحتياط الشرعي الاستحبابي توصلي، ونحن فعلنا ماذا؟ تعبدي. قال وكون الأمر بالاحتياط توصليا لا تتوقفوا. في بعض النسخ أكو قوسين خالين، ما أدري هذه شنو منشأ القوسين. هذه الجملة هذه لا تتوقفوا صفة هذا الأمر بالاحتياط التوصلي. وكون الأمر بالاحتياط توصليا، خب إذا صار توصلي شي يصير؟ لا تتوقف موافقته على قصد امتثاله، لأن القصد أمر التوصلي لا يتوقف امتثاله على قصد امتثال الأمر التوصلي، لا يتوقف، مو لا يصح، وإلا أنت تستطيع أن تقصد به القربة وتحصل الثواب، لا يتوقف، مو أنه لا يجوز، لا ينافي ذلك، يعني لا ينافي كون الفعل المتعلق للأمر الاحتياطي ماذا؟ عباديا، لأن المتعلق لهذا الأمر بالاحتياط عبادي لو غير عبادي. يقول لا ينافي عبادية المتعلق، لأن التوصلية في الأمر والعبادية في المتعلق. لا ينافي ذلك، لا ينافي عبادية المتعلق، لماذا؟ لأن ضرورة قصد امتثاله، لأن ضرورة قصد امتثال الأمر الذي هو في المتعلق في باب العبادات، هذا لم تنشأ من ناحية عبادة نفس الأمر بالاحتياط، بل نشأت من عبادية ما يحتاط فيه، يعني المتعلق. واضح العبارة؟ إذن لا منافاة بين أن يكون نفس الأمر توصليا ومتعلقه ماذا؟ تعبديا، ونحن نأتي بالفعل بعنوان التعبدية. ولكن التحقيق، يعني الجواب الأول ما هو؟ خلاف التحقيق، لأنه نحن لا نشترط في صحة العبادة قصد الأمر الجزمي، لا دليل على ذلك، بل نستطيع أن نترقى ونقول بل الدليل على العدم، بل الدليل على أن قصد أن تحرك العبد عن احتمال الأمر أشد إخلاصا من تحرك العبد من ماذا؟ من الأمر الجزمي. ولكن التحقيق عدم الحاجة إلى هذا الجواب. لماذا لا نحتاج إلى هذا الجواب حتى نتخلص من ذلك الإشكال وجواب الإشكال؟ لأن التحرك عن احتمال الأمر بنفسه قربي كافي، لا نحتاج أمرا جزمي حتى نصوره ماذا؟ في الأمر بالاحتياط. نفس احتمال الأمر المتعلق بالمتعلق هذا ماذا؟ كاف للتحريك أو كاف للتحرك بإزائه، كالتحرك عن الأمر المعلوم، لا فرق بينهما، لا فرق أن يكون الأمر الأمر الذي تريد أن تأتي به سواء كان معلوما أو كان ماذا؟ محتملا. فلا يتوقف وقوع الفعل عبادة على افتراض أمر معلوم، بل يكفي ماذا؟ بل يكفي احتمال الأمر، بل يكفي الإتيان بالفعل رجاء رجاء المطلوبية. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في البراءة. وثبت إلى هنا لنا أولا أن القاعدة الأولية بلحاظ حكم العقل هي الاشتغال العقلي، وثانيا أن القاعدة الثانوية بلحاظ حكم الشرع هي البراءة الشرعية، وثالثا أن المقتضي للبراءة الشرعية موجود والمانع ماذا؟ مفقود. واضح إلى هنا المطلب؟ يبقى عندنا مطلب أخير اللي لم يتعرض له السيد الشهيد، فقط أشير إليه إجمالا، وهو أن البراءة الشرعية هل تجري فقط في الأحكام الإلزامية أو تجري بلحاظ الإلزامية وغير الإلزامية؟ الإخوة يتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد ماذا قال؟ قال أعم تجري بلحاظ الحكم الإلزامي وغير الإلزامي، يعني سواء كان المشكوك وجوبا أو استحبابا نجري البراءة، سواء كان المشكوك حرمة أو كراهة نجري البراءة، ولا يختص بالأحكام الإلزامية، والإشكالات الموجودة مدفوعة في محلها. الآن ننتقل إلى الأصل الثاني من أصول العملية الشرعية، وهي أصالة الاشتغال، وهي الوظيفة في حالة العلم الإجمالي. فلهذا قال كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، فقلنا بالبراءة الشرعية والاشتغال العقلي. أما إذا كان الشك مقرونا بعلم إجمالي فإنه هل تجري البراءة أو يجري الاشتغال، يعني هل نطبق البراءة الشرعية أو نطبق القاعدة الأولية عند السيد الشهيد وهي الاشتغال. هسه من هنا يتضح لكم أنه القضية متعاكسة على مبنى المشهور وعلى مبنى السيد الشهيد. على مبنى المشهور إذا أراد أن يقول بتنجيز العلم الإجمالي لابد أن يخرج من أين؟ من أين يخرجه؟ هم من البراءة الشرعية وهم من البراءة العقلية. أما على مسلك السيد الشهيد ما عنده إخراج منهما، وإنما فقط يخرج من ماذا؟ من البراءة الشرعية. أما العاقل فما عنده مشكل، لأن الاشتغال العقلي على موافق لهذا الاشتغال، مو أنه مخالف له. ومن هنا يتخلص من جملة من الإشكالات، منها بعضها أشرنا إليه في الحلقة الثانية في الجزء الأول من الثالثة، لا لم نشير إليه، ما هو؟ وهو أنه أطراف العلم الإجمالي مشكوكة لو مو مشكوكة، تجري فيها قبح العقاب بلا بيان أو لا تجري، ها؟ أكو بيان لو ماكو بيان؟ ماكو بيان، مشكوك، أكو بيان على الجامع مو على الأطراف. بعنوان شنو مولانا؟ أنه الطرف مع أنه لا بيان عليه أكو بي تنجيز. هذا التخصيص منين جبتون؟ هذه مشكلة لابد أن يجيب أصحاب نظرية قبح العقاب بلا بيان. علم بالجامع يخرج لك الجامع مخالفة قطعية، موافقة قطعية منين جبت؟ بلين مولانا. ومن هنا تجد أنهم ماذا؟ لابد إما أن يدعوا أن القاعدة من الأول مخصصة، يعني أساساً قبح العقاب بلا بيان لا تجري في مورد العلم بالجامع أصلاً، لا تجري، مو تجري وشون نتخلص. وهذا هو الذي اختاره السيد الشهيد وين؟ في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، تذكروني ولا؟ هناك قال بأنه حتى لو قبلنا هذه القاعدة فإنها نقول مختصة بغير موارد العلم الإجمالي. ليش مختصة بغير؟ يقول لأنه هنا عندما عندي علم بالجامع يعني المولى أبرز اهتمامه، وإذا أبرز اهتمامه بعد العقل ما يقدر يقول فرج. أما أصحاب القائلين بقبح العقاب بلا بيان يقولون لا مولانا، يقبح العقاب بلا بيان، والبيان شنو فسره؟ قطع بالعلم، إذن يقبح العقاب بلا قطع. وهنا مولانا هذا مشكوك، أنا لو ارتكبته يقبح، لو ارتكبته وكان الحرام واقعا يقبح أو لا يقبح؟ بناء على نظريتكم يقبح. ليش؟ لأنه هذا بيان أكو عليه، لو ماكو بيان عليه لا يوجد بيان، عاد يقبح عقاب، مع أنهم قائلون ماذا؟ بأنه لا يقبح عقابه. من هنا اضطر المرزا رحمة الله تعالى عليه أن يقول البيان المراد في القاعدة أعم من الحقيقي شنو؟ والجعلي التعبدي اللي هي نظرية طريقية. هذه من ضيق الخناق وداهم إلى ذيك النظريات. سيد الشهيد أتذكر في بحث مجلس الدرس رحمة الله تعالى عليه قال كان ينبغي هذه الإشكالات تكون منبهة لهم لعدم صحة القاعدة، ولكنهم أصروا على صحتها وقاموا بفعل آخر وهو تخريج هذه القاعدة. هذه كانت ينبغي أن تنبههم أن مولانا لعد القاعدة مو صحيحة، ولا لماذا لا تصطدم مشكلة وراء مشكلة مشكلة وراء مشكلة. قال كل ما تقدم كان في تحديد الوظيفة العملية في حالات الشك البدوي، والآن نتكلم عن الشك في حالات العلم الإجمالي، والبحث حول ذلك يقع في ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي، أصلا العلم الإجمالي ينجز أو لا ينجز، يعني أن العلم الإجمالي هو كالعلم التفصيلي أو ليس كذلك؟ طب نحن قرأنا في مسق علم التفصيلي ينجز مولانا أو ليس ينجز، حجة أو ليس بحجة؟ حجة. هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حجة أو لا؟ سؤال. السؤال الثاني في أركان هذه القاعدة، قاعدة منجزية العلم الإجمالي. السؤال الثالث في صغريات وتطبيقات هذه القاعدة. أما الأمر الأول، قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والكلام في هذه القاعدة يعني في المنجزية، في منجزية العلم الإجمالي، لا بد أن يقع في ثلاثة أمور. الأمر الأول في أصل منجزية العلم الإجمالي، أولا أن العلم الإجمالي منجز أو لا، وهذه القضية مهملة لكلية، من الواضح أنها مهملة. أصل المنجزية أي مقدار ينجز؟ هسه هذا سؤال ثاني. إذا ثبت أنه ينجز نسأل أي مقدار ينجز؟ ينجز بمقدار المخالفة القطعية فقط، حرمة المخالفة القطعية، أو هي ووجوب الموافقة القطعية؟ هذه بعد ماذا؟ في مرتبة ثانية. أما إذا في المرتبة الأولى قلنا أن العلم الإجمالي أصلا لا ينجز، هو والشك سواء، بعد لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى المرتبة الثانية، وهو أنه أي مقدار ينجز. واضح المطلب؟ فلهذا قال في أصل منجزية العلم الإجمالي، ثم بعد ذلك ومقدار هذه المنجزية.
على البراءة الشرعية شنو؟ ما عدنا احنا نفسه الآن عدنا فتح علم إجمالي، هذا منجز لو مو منجز، وإذا منجز ينجز فقط بمقدار حرمة المخالفة القطعية أو ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، هذا مطلب. المطلب الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدم الجريان، هذا الآن جينا إلى أي مطلب؟ خب افترضوا بأنه في الرتبة السابقة ثبت لنا أن العلم الإجمالي ينجز، وأي مقدار ينجز؟ كلان بعضا ممثبتة ينجز. خو عدنا دليل شرعي احنا على البراءة في الشكل وما عدنا دليل شرعي على البراءة في الشكل، ها؟ ليش قول دليل شرعي؟ قول عدنا دليل عقلي على البراءة لو ما عدنا دليل على العقلي على البراءة، على مستك المشهور هم عدنا. خو هنا عندك شكل وما عندك شكل، خو تجري الأصول المؤمنة أو لا تجري الأصول المؤمنة؟ ولا بد أن نرى، جنابك تقول تجري، جنابي أقول لا تجري، والحق مع منه؟ خو مو مع نخلي جفين عباس ونحلف عليهم، لابد أن نحقق المطلب وهو أنه أيهما تجري وأيهما لا تجري. والأمر الثاني في جريان الأصول، هذه قضية جفين العباس سلام الله عليه، أنتم تدرونها فالقضية لها واقعا في كربلاء، يعني الناس كانوا عندهم استعداد في كربلاء عندنا أنه يروح يحلف بالحسين ولكنه ما يقبل يجي يحلف بعباس، ها؟ أصلاً كان أكو حالات مولانا بعض الناس أساساً ما كان يمر من ذيك المنطقة إذا كان مخالف، يدري نفسه أنه عند معاصي أطراف العباس ما كان يمر، اطمئنوا، ها أعرف ناس، ها أنه من كان يقول لا مولانا من هالشارع ما نعبر، أقول ليش؟ يقول لأنه هذا يؤدي بنا إلى الحرم، العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. شوفوا أن مقتضى الظروف في ذاك الشيء شنو كان، وهذون كانت شارات أكو منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكنه في المقابل ظرف يقتضي أن الدبابات تدخل على الحرم الشريف وتفعل ما تشاء، ولكن المصلحة لا تقتضي أن يفعلوا شيئا. عجيب واقع حكمة الله. قال والأمر الثاني في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول ثبوتا أو إثباتا، ثبوتا أو إثباتا. هذا ليش يردد المطلب؟ باعتبار أن هناك بحث سيأتي مفصلا بأنه عندما نقول لا تجري، لماذا لا تجري؟ لقصور في مقام الثبوت لو لقصور في مقام الدلالة والإثبات، أي منهما؟ السيد الشهيد إذا تتذكرون في الجزء الأول من الحلقة الثالثة كان شنو مبنى؟ ثبوتي لو إثباتي، ها؟ إثباتي هناك قال مو ثبوتي. إذن هذا عندما يقول ثبوتا أو إثباتا يريد أن يردد المطلب حتى يحققه بعد ذلك، أنه البعض ذهب إلى عدم الجريان ثبوتا ونحن نذهب إلى عدم الجريان، إن ذهبنا إلى عدم الجريان ماذا؟ لقصور في مقام الدلالة والإثبات، وإلا بحسب مقام الثبوت والجعل الإطلاق يمكن أن يكون تاما. الأمر الثالث، هسه افترضوا بأنه لم تجري في جميع الأطراف، مرة نقول تجري في جميع الأطراف، خب بعد في بعض الأطراف تجري بالأولوية القطعية، ومرة نقول لا تجري في جميع الأطراف، سؤال تجري في بعض الأطراف دون البعض الآخر أو لا تجري؟ أنا ما أجري البراءة في هالطرف وفي هذا الطرف حتى تلزم المخالفة القطعية، أجري البراءة في واحد منهما على التخيير، إذا أجريتها هنا بعد لا أجريها هناك، شبهة التخيير، إذا أجريناها هناك بعد لا نجريها هنا، ممكن أو غير ممكن؟ لقائل أن يقول مولانا ممكن، شنو المحذور به؟ ليش؟ لأنه أنتوا عندكم علم بالجامع، عندكم فد نجاسة، عندكم نجاستين واحدة هماتين أنا أستثنيها، الثانية مشكوكة أجري فيها البراءة، ياهي أقول من حيث مو معينة فأنا مخير أن أجريها هنا لا هناك، هناك لا هنا، وهذه شبهة قوية بتعبير السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، من الشبهات التي أوردها المحقق العراقي على مدرسة الميرزا، والتي حركت الفكر الأصولي في زمان العلمين مدة من الزمان، لأنه كان طلاب عندهم مشتركين بين المحقق العراقي وبين المحقق النائيني، فالطلاب الفضلاء منهم كانوا يجيبون شبهات المحقق العراقي وين؟ للميرزا جاوب عليها، يأخذون الجواب وين يروحون؟ درس المحقق العراقي، وهكذا فد مساجلة علمية من الطراز الأول. فلهذا بعض الأحيان المحقق العراقي إن شاء الله سيأتي في محله يقول نقل لي عن بعض أو نقل لي عن بعض من يدعي الفضل، إشارة إلى المرزا رحمة الله تعالى عليه في زمانه، نقل لي عن بعض من يدعي الفضل. فلهذا مولانا طبعا هذه ما كانت محترمة، يعني هذه المساجلات مولانا واقعا تخدم العلم، لأنه كثير من المشكلات انحلت في هذه المساجلات، لأنه العلمان ما كان عندهم استعداد واحد يروح يم الآخر يقعدون، ولكن طلاب العلمين سيد أخوي رحمة الله تعالى عليه فهو حاضر هم عند المرزا دورة أو ولعله دورتين، وعند المحقق الأصفهاني وعند المحقق العراقي، ثلاثتهم حاضر عندهم في الأصول. فلهذا كانوا يترددون بينهما، هاي شبهة التخيير اللي قلنا إما هنا لا هناك، إما هناك لا هنا، إن شاء الله للمحقق العراقي وستأتي. والأمر الثالث في جريانها في بعض الأطراف، يعني دون بعض النقطة، هذه انتهت الجملة، ها هذه ومرجع كان ينبغي أن يكون في أول السطر، ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين هذا بعد بعد أن نثبت أن العلم الإجمالي ماذا منجزون. أما إذا لم يثبت لنا أن العلم الإجمالي منجزون ماذا، لا تصل النوبة لا إلى المرحلة الثانية ولا إلى المرحلة الثالثة، إنما تصل النوبة بعد أن يثبت أن العلم الإجمالي منجز. نسأل، ينجز في تمام الأطراف أو ينجز في البعض دون البعض الآخر؟ قال ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه. هذا إشارة إلى مسلكين في تنجيز العلم الإجمالي، مسلك العلية للمحقق العراقي ومسلك الاقتضاء للمرزا النائيني، وهو المشهور بين الأصوليين فيما يرتبط بوجوب الموافقة القطعية، تفصيله إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، ولكنه الآن بنحو الإجمال السيد الشهيد فقط عناوين البحث يعطيها. قال بذاته، إذا بنينا على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هو علة تامة لحرمة الموافقة القطعية، شنو معنى العلة التامة؟ يعني يمكن الترخيص على خلافها أو لا يمكن؟ علة تامة يعني شنو؟ يعني مستحيل أن يرخص على خلافه. المشهور بين الأصوليين أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة، يعني المولى لا يستطيع أن يقول أرخصك فيهما معا، لأنه ترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية ماذا؟ قبيحة كما تقدم. أما عندما جاءوا إلى وجوب الموافقة القطعية، أن يرخصك في أحدهما دون الآخر ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ محقق العراقي قال غير ممكن، قال أن العلم الإجمالي كما هو علة تامة لحرمة المخالفة هو علة تامة لوجوب الموافقة. في قباله من؟ في قباله المرزا رحمة الله تعالى عليه، قال لا، هنا اقتضاء يمكن أن يأتي ترخيص على الخلاف في أحد الطرفين دون الآخر. فلهذا عندما يقول بذاته أو بتنجيزه، بذاته إشارة إلى مسلك ماذا؟ المحقق العراقي. ليش بذاته؟ باعتبار نفس العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة، أما بناء على مسلك المرزا نفس العلم الإجمالي ما ينجز وجوب الموافقة، تعارض الأصول ينجز وجوب الموافقة. فقال بتنجيزه وجوب موافقة مو بذاته، وإلا نفس العلم الإجمالي لا ينجز. إذا تذكرون هذا ذكرناه فيما سبق في مسلك السيد الخوئي، قلنا بأن السيد الخوئي مبناه أن العلم الإجمالي بعنوانه لا ينجز، من ينجز؟ تعارض الأصول إنما تنجز وجوب الموافقة القطعية. قال إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته أو بتنجيزه عن جريان الأصول بإيجاد محذور ثبوتي أو محذور إثباتي، هذا أيضا هذا ينجز لوجود محذور ثبوتي في جريان الأصول، لو لوجود محذور إثباتي في جريان الأصول أيضا نفس الكلام السابق. يحول دون جريان الأصول في الأطراف كلا أو بعضا، كلا مرتبط بالأول بعضا مرتبط بالثاني، يعني بالأمر الثاني كلا مرتبط بالأمر الثاني بعضا مرتبط بالأمر الثالث، وسنبحث هذه الأمور الثلاثة تباعا. نجي إلى الأمر الأول، منجزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الأصول المؤمنة الشرعية. السيد الشهيد يقول نحن في راحة من هذا المطلب، لماذا؟ لأن العلم الإجمالي عندنا منجز قطعا. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عندنا شكوك، والشك منجز أو ليس بمنجز. فإذا على مسلك حق الطاعة إحنا لا توجد عندنا مشكلة، لأن الشك منجز فضلا عن العلم. وهنا يوجد عندنا شكوك، مو فقط شكوك عندنا، عندنا بالإضافة إليه علم بالجامع. إنما يرد هذا الحديث على مسلك القائلين بقبح العقاب بلا بيان، أنه ما كيف يتنجز العلم الإجمالي، ينجز العلم الإجمالي مع أن الأطراف مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو غير مشمولة. الأطراف مشمولة، أحسنتم. فإذن على مسلكنا المنكرين لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا مؤونة كثيرة في إثبات التنجيز، وإنما المؤونة أين؟ على عهدة القائلين بقبح العقاب بلا بيان. خب، أي مقدار ينجز؟ يقول على مسلكنا أيضا واضح، ينجز جميع الأطراف لو بعض الأطراف، جميع الأطراف، هذا مشكوك ينجز، ذاك مشكوك ينجز، مش مشكلة ما عدا. ولكن فقط نسأل منكم، ينجز بنحو العلية لو ينجز بنحو التنجيز لو بنحو التعليق؟ ها؟ بنحو التعليق، على مبنانا فيما سبق أنه المولى يستطيع أن يرخص حتى في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي. فإذا نحن التفتوا جيدا، هذه مطالب مو موجودة ترى في الكتاب، ولعلهم ما تجدونها بوضوح أيضا في التقريرات. فلهذا السيد الشهيد مبناه في تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية علية لو اقتضاء، ها؟ اقتضاء، أحسنتم. لماذا؟ لأنه حرمة المخالفة القطعية هو في العلم التفصيلي يقول بأنه يمكن، فما بالك في العلم الإجمالي؟ هنا خالف المشهور، لأن المشهور يقول بأنه العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية شنو؟ علية. نعم، المشهور يقول بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ماذا؟ اقتضاء. السيد الشهيد يقول فيهما اقتضاء، هم بنحو لحرمة المخالفة القطعية، هم لوجوب الموافقة القطعية. قال والبحث في أصل المنجزية باعتبار أدنى تعطيل يومين ثلاثة، فسندخل في البطل، يبقى في الوسط، خلوه إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.